قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى. نحمده حمدا يكافئ نعماءه التي لا تحد ولا تعد. نحمده حمدا يملأ السماء والأرض وما بينهما وما فيهن، ونشكره على آلائه ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. أحبابي، ثلاثة أحداث وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرت وجه الأرض، وسيبقى هذا التغيير إلى يوم القيامة، رضي من رضي وكره من كره. ثلاثة أحداث غيرت وجه الأرض وأعطت في الأرض نورا يضيء للساركين دروب النجاة الواصلة إلى الله. أول هذه الأحداث الثلاثة هي غزوة بدر الكبرى، وبالمناسبة هذه الليلة هي ليلة غزوة بدر الكبرى، يعني ليلة السابع عشر من شهر رمضان، وهي من الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر، من الليالي التي تتحرى فيها ليلة القدر، فهي ليلة فاضلة مباركة على المسلمين أن يهتموا بها. وهذه هذا واحد من مقاصد النبوة في مسألة إخفاء تلك الليلة، أقول حتى يتلمسها الناس في كل احتمال، ومن احتمالاتها الغالبة مسألة ليلة سبعة عشر السابع عشر من شهر رمضان. هذا هو الحدث الأول، ولقد كان هذا الحدث حدثا عظيما لا أتحدث عنه الآن بالتفصيل وإنما أشير إليه. الحدث الثاني هو هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فكون له فيها كيانا صار ملتقى ومجمع ومنطلق للنور في الأرض، وفي موقعة بدر انتشر هذا النور وصارت له في الأرض مكانة. والحدث الثالث هو فتح مكة التي من بعدها ذلكم الحدث الذي من بعده دخل الناس في دين الله أفواجا، ومات عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حج في السنة التي تليه، ثم بعد حجة الوداع عاش 82 ليلة وارتقى إلى الرفيق الأعلى، مات وصعدت روحه إلى الرفيق الأعلى ودفن في مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وكان عدد الصحابة عندما مات حوالي 135,000 انتشروا في الأرض، ولم يمض بعد موته أكثر من 25 سنة إلا وقد أصبحت 3/4 معمورة في ذلك الزمان تظللها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسيبقى هذا الدين، يجب أن نعلم هذا الدين سيبقى، هذا الإسلام سيستمر، لن تستطيع أي قوة فوق الأرض أن تزيله أو تمسحه، مستحيل. أصبح المسلمون الآن مليارين يكادوا يعني أن يغطوا رقعة ضخمة من الأرض، وإن حصل عندهم شيء من الغفلة أو شيء من القصور فما أسهل أن يعود المسلمون إلى الله، وما أيسر أن يعودوا إلى الله عز وجل. المهم أن هذه الأمة ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبشرنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة الغالية العالية عندما قال: حق على الله ألا يبقى أهل بيت مدر أو وبر، حضر أو بادية، حضر أو رجال في الصحراء، ألا يبقى أهل بيت مدر أو وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. ونحن نرى أن الإسلام ينتشر في الأرض، وهو في الحقيقة أمان للبشرية، أمان لها، أمان لها في عقلها، وأمان لها في نفسها، وأمان لها في اقتصادها، وأمان لها في حياتها الاجتماعية، وأمان لها في حياتها المالية. أمان، هذا الدين أمان ورحمة، أمان لها في أنه يتعامل مع الناس بالرفق واللين، أمان لها في أنه رحمة، قال عنه ربنا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو الإسلام. فعلينا إذن أن نتلمس ليالي الخير في رمضان وأن نحرص على استثمارها. نعم يا أخي. طيب تفضلي يا ابنتي جهاد من هولندا.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي. السؤال الأول.
السؤال الأول هو أن ما حكم من يصبغ شعره في رمضان يعني وهو صائم؟
يصبغ شعره وهو صائم.
نعم، ثم يغسله يعني.
نعم.
نصف ساعة ثم يغسله. والسؤال الثاني، أنا عندي ابني عمره 25 سنة وهو يعني شعره أصبح أبيض. نعم. وهو دائما من حين إلى الآخر يصبغ شعره بالسواد. يعني سأل بعض الأشقة وقالوا أنه يعني مو حرام.
طيب خير إن شاء الله، تسمعي الإجابة إن شاء الله. أبشري. يونس من فرنسا.
السلام عليك يا شيخنا المصلح.
يا أهلا وسهلا يا يونس، يا مرحبا
هل
بك.
هل تسمح لي يا شيخنا المصلح أن أناديك عمي المصلح؟
الله يكرمك يرضى عنك.
والله نحبك في الله.
أحبكم الله وبارك فيكم يا أحبابي. نعم
يا شيخنا المصلح.
نعم. أريد
منك يعني توضيح في
أيوة.
المعروف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل شهر رمضان يعني أغلقت أبواب جهنم وفتحت أبواب الجنة وسلسلة الشياطين.
نعم.
فلماذا يعني رغم هذا نجد بعض الناس يعني يواصلون في المعاصي ويعني في أشياء الحرام؟
أبشر يا حبيبي، أبشر، تسمع الإجابة يا حبيبي إن شاء الله. أبو حسام من ليبيا، تفضل يا أبا حسام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كفاك شيخنا.
مرحبا حبيبنا.
شيخ بالله عندي مشكلة. فأنا حلفت يمين على زوجتي.
حلفت يمين على زوجتك. نعم.
تبي صيغة اليمين نشرحه لك؟
يعني ماذا قلت بس؟
حلفت لها، قلت علي اليمين بالثلاثة: لن تذهبي إلى مكان كذا ولن تخرجي من البيت إلى نهاية السنة.
طيب، وأنا أسألك سؤال يا حبيبي يا أبو حسام، هل كنت تقصد بهذا اليمين إنك تمنعها ولا تطلقها؟
في أنا قصد المنع.
المنع. خلاص خلاص، أنا أجيبك إن شاء الله، أجيبك إن شاء الله ثم نجيب. طيب تفضل يا يوسف من المغرب.
نعم
تفضل.
يا سيد الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.
نبارك لكم شهر رمضان المبارك ولكل الأمة الإسلامية.
الله يبارك فيك.
وندعو لعبد الخير والتوفيق والسداد والنصرة إن شاء الله.
يا الله يا الله.
يا سيد الفاضل، نحبك بالله.
أحبك الله.
ونسأل الله أن يطيل بقاءكم ويديم الصحة عليكم وكافة الشيوخ إن شاء الله.
آمين يا رب.
يا سيد الفاضل، أنا أريد أن أسأل عن حالة أخت تقيم بإسبانيا تعرضت على رجل.
أيوة.
إسباني. نعم يا سيدي. وتقدم إليها بالزواج. نريد أن نسأل عن حكم الشرع في هذا الزواج، خاصة وأنها أخبرته بأن المسلمة لا تتزوج إلا من المسلم، وأن هذا الشخص
أيوة
اقتنع بالإسلام واعتنق دين الإسلام.
ما شاء الله.
ونريد أن نسأل يا سيد الفاضل، لإتمام هذا الأمر الآن يا سيدي، لإتمام هذا الزواج
خيرا إن شاء الله.
أبشر. أهل هذه السيدة
أبشر أبشر إن شاء الله إن شاء الله. طيب أحبابي، أبدأ مستعينا بالله عز وجل بالإجابة على الأسئلة، ونبدأ بأختنا الكريمة جهاد من هولندا. تقول: ما حكم لو أن الصائم صبغ شعره، أو سواء كانت رجلا أو امرأة وهو صائم؟ تقول: لا علاقة للصبغة بالصيام، لو صبغ شعره وهو صائم فليس عليه في ذلك شيء. وتقول: ابن عمره 25 سنة وظهر فيه بياض ويريد أن يصبغه. أقول: لا بأس أن يصبغه بيكسر السواد ويصبغ شعره بما يسمى بالبني الفاتح، وهذا لا بأس به لأنه قريب من شكل الكتم، والكتم كان يستخدمه الصحابة في صبغ، أي كانوا يسمون الخضاب، يخضبون رؤوسهم ولحاهم بالكتم أو الحناء، فلا بأس إذا كان بهذا ما يسمى بالصبغة البنية الفاتحة. أخ يونس سؤاله لطيف، يقول فيه: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت مردة الشياطين، فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في الماضي، فلماذا نجد بعض المسلمين حتى في رمضان عندهم معاصي؟ أقول له: يا أخي الكريم، حقيقة أن الشياطين مردتها تصفد في رمضان، هذا ليس بذلك شك، ولا يستطيعون الوصول إلى ما كانوا يصلون إليه في غير رمضان، ولكن بعض الناس عنده رصيد في قلبه للأسف الشديد من الهوى ومن الرغبة في الرذائل والمصائب ومن طاعة الشيطان الطويلة 11 شهرا، فأصبح لديه حالة من إلفة المعصية، وهذا أخطر ما يقع على المسلم، أن يصل إلى مرحلة تبلد المشاعر أمام المعصية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف هذه النوعية من الناس قال: أكبر معصية يفعلها كأنه ذباب وقع على أنفه فقال بها كذا بسيطة، يعني بينما صاحب القلب الحي، أتدري من هو صاحب القلب الحي والقلب الميت؟ القلب الحي هو الذي تؤلمه معصيته وتسره طاعته، والقلب الميت هو الذي تثقل عليه الطاعة والمعصية عنده سهلة. قد يخسر ماله في الرذائل، لكن لو قلت ادفع ريال لله ما يقبل. قد يهلك نفسه بأن يسافر من مكان إلى مكان من أجل أن يعصي الله، ويتعب ويسقى ويسهر وتقول اذهب المسجد الصلاة يجدها ثقيلة. فأنا أقول بعض الناس عنده رصيد في قلبه من السوء، والنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى هذا بقوله: تعرض الفتن، أي المعاصي، على القلب عودا عودا، وفي رواية: عودا عودا، معصية بعد معصية، أيما قلب قبلها يعني أيما قلب أشربها يعني قبلها نكت في قلبه نكتة سوداء، وما تزال هذه النكت تنكت في القلب نتيجة للمعاصي حتى يصبح القلب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. والمراد بالكوز هو الإناء الفخاري، إذا وضعته على وجهه لو صببت الماء فوقه ما يمسك. نعم، كان عندنا مكالمة مستعجلة، فاصل وأعود إليكم لأن هذا أمر مهم. أحبابي أعود إليكم ولن أطيل في الإجابة على أخي يونس، لكن مع ذلك يعني أقول بأن المسلم بلا شك يجد في رمضان أنسا بالطاعة وعونا من الله له على القيام بها صياما وصدقة وفعلا للخير، وهؤلاء الذين يعصون الله علينا نحن كذلك أن نتحمل مسؤوليتنا أمام الله في أن نصبر على دعوتهم إلى الله، ولنتذكر أن الدعوة إلى الله هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أراد أن يسير في خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعمل في رسالته في مهمته العظمى فليدعو إلى الله، ولا أن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من الدنيا وما عليها. أبو حسام يقول حلفت يمين على زوجتي بالطلاق باليمين ثلاثا، يعني بالطلاق ثلاث مرات، ألا تخرج من البيت كذا إلى آخره، وسألته هل كنت تقصد بهذا تطليقها لو خرجت أو تقصد أنك تمنعها؟ وأنا أقول لكم باختصار يا أخواني، يمين الطلاق كهذه فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح هو النظر إلى قصد القائل، إلى قصد القائل، فإذا كان قصده أن يمنع زوجته فنحن نجعلها يمينا ويكفر عنها بإطعام 10 مساكين، ولو خرجت زوجته فإنها لا تطلق. لكن عليك يا حسام أن تتقي الله في زوجتك، وأن يتقي الله الأزواج في زوجاتهم. أين الراحمون بأهلهم؟ أين المحسنون إلى أهلهم؟ إخواني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الخيرية تنطلق من البيت، فمن كان فيه خير لآله كان له خير للأمة، ومن كان في بيتي قاسيا صلفا جبارا فلن تنتفع منه الأمة في الخارج. الراحمون يرحمهم الرحمن. يوسف يقول إن أخته قد تقدم لخطبتها رجل أسباني، وبشرنا بأن هذا الرجل الأسباني أسلم. فنقول له إذا كان يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاءكم من ترضون دينه أمانته، دينه وخلقه، فزوجوه. فإذا تأكدتم من أن الرجل قد أسلم وحسن إسلامه، أسلم وحسن إسلامه، يعني بعد الرسول قال إذا جاءكم من ترضون دينه الحمد لله هذا صار مسلم، لكن بقي إضافات مهمة، الخلق ومن ترضون دينه وخلق، والخلق والأمانة. الخلق يعني أنه سيتعامل معها بالحسنى، والأمانة أنه سيحمي هذه المرأة إذا جاءت إليه ويحافظ على هذه الجوهرة التي أصبحت أمانة في عنقه وفي رقبته. فلا بد لنا من أن نتأكد، فإذا تأكدتم استعينوا بالله وزوجوا. نعم يا أخي. نادية من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
تفضلي.
عندي أبي يعني عمل عملية على المجرى البولس، ومنذ ذلك الوقت يعني لا يستطيع الصلاة لأنه مش طاهر، يعني هذه العملية أدت أن يكون دائما مش طاهر، يعني دائما ثم قطرات يعني من البولس.
نعم.
يعني فكيف يعمل يعني؟
أبشري إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
إن شاء الله إن شاء الله. عليكم مرحبا، حياكم الله. أم تقى من السعودية، تفضلي يا أم تقى.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن تسألت أسئلة؟
تفضلي.
إيه عندي أبويا وأمي كبار في السن، وإحنا بنات بس مناش ولد، وهم صاموا يوم واحد وما قدروش يصوموا، إيه هم بياخدوا عليك إيه وما همش مال يكفي يعني إن هم الإفطار يصوم. السؤال الثاني هو قفيت الحلف على ولدي، يعني انا ان انا هخصمك او ان انا هضيبك وما بعملش كده هو. والسؤال الثالث
انت يعني بتحلفي عليه؟
اقول له والله هخصمك او والله هضيبك وما بعملش كده.
ايوه.
والسؤال الثالث هو شايط زي المرأة المسلمة العباية، ولا ممكن تلبس مثلا بنطال وعليه شيء طويل وما بيسيب ولا يشف ولا يصف يعني؟
أيوة. طيب شكرا. جمال من فرنسا، تفضل يا جمال.
السلام عليكم شيخ جمال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيت أسأل سؤال، يعني ما رأيك، هل تؤمن، هل أنت تؤمن بالمس؟ ما ورد في السنة النبوية بالمس، يعني الإنسان يمس جن أو شيطان، هل تؤمن بهذا؟
أبشر.
إذا كنت تنكر أنا أقول لك أنا يعني بي مس، يعني ما عنديش يعني موش وهم يعني حقيقة يعني. وهنا أسألك السؤال، كيف تكون الرقية؟ أنا لم أجد إنسان يرقيني، كيف يعني أنا إنسان متدين ومتقي الله وحافظ على الصلوات وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لكن السؤال كيف أنا أرقي نفسي بالقرآن؟
ما شاء الله، أبشر إن شاء الله يا جمال.
والسؤال الثاني،
أي.
في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني الدعوة لا ترد يعني الصائم حتى حين يفطر يعني انت قلت يعني لما الانسان ياكل تمرات. وكان حديث اخر يقول من ثلاث دعوات الصائم حتى يفطر. هل معناتها الدعوة الانسان كيكون صائم يدعي الله وهذا المراد بهذا الدعاء بهذا الحديث ام بعد الفطور؟
طيب خير ان شاء الله. عبد الحسيب من فرنسا، تفضل يا عبد الحسيب.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله نحبك في الله.
أحبكم الله وبارك فيكم يا أخي.
عندي سؤالين.
تفضل.
قالت الطبيبة لزوجتي لا بد لها أن تفطر لأن عندها كلية واحدة هي التي تعمل، فما
لا بد أن تفطر. نعم.
السؤال الثاني نطلب منك يا شيخ أن تطلب لنا سبحان الله سبحانه وتعالى بجمع الشمل وصلة الرحم في هذا البلد يعني بلد فرنسا، والله العظيم الأغلبية العائلات مشتتة.
الله المستعان.
والسلام عليكم ورحمة الله.
الله المستعان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بأختنا نادية، تقول عن أبيها بأنه عمل عملية وأنه لا يستطيع التطهر وبالتالي ترك الصلاة. لا يا أختي، لا يترك الصلاة مهما كان. طهارة المريض على قدر الاستطاعة، الشيء الذي تستطيعون فعله افعلوه. يعني مثلا تقولين أنه لا يمسك، طيب اضعوا له حفاظة وبعد ذلك وخلوا يتطهر بعد دخول الوقت، وإذا كان يشق عليه نتيجة للعملية فإنه بعد أن يتطهر يجمع الظهر والعصر، يجمع المغرب والعشاء ما دام في حال المرض، لأن المريض يجوز له أن يجمع، وهذا قد جمع له بين أمرين، بين المرض وبين كونه الطهارة عليه شاقة. ففي هذه الحالة يتطهر على قدر استطاعته ولازم يصلي، لا بد أن يصلي يا بنتي. والضوء والطهارة يطهر كما إلى آخره، ثم وضع له حفاظة، ولو أن شيئا خرج منه في أثناء الصلاة لا يبالي، هذا هي استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي قدرتها وهذه قدرته، لكن لا يترك الصلاة، لا بد من الصلاة. أم تقى تقول عندي أبي وأمي صاموا يوما واحد ثم تعبوا وهم يفطرون نتيجة لكبرهم، ألا تستطيعون أن تجمعوا لهم في كل يوم كيلو ونصف من الطعام، كيلوين 3 كيلو من الطعام تعطوها للفقراء، عن كل واحد، عن أبيك كيلو ونصف وعن أمك كيلو ونصف، أو 10 ريال 10 ريال عن كل واحد تعطوها للفقراء يأكلوا بها. إذا كنت صادقة وأنكم لن تستطيعوا، لا تستطيعوا ماديا إطلاقا أن تطعموا فقيرا، وهذا الكلام صحيح، يكلف الله نفسا إلا وسعها، التكليف مع الاستطاعة، لكن إذا كان هناك استطاعة أن تطعموا عن كل يوم مسكينا عنهم لا بد أن تطعموهم. وما شاء الله شوف عندك أولاد، هذا أنت قاعدة تحلفي عليهم وعلى ألا تضربهم، والله لا أضربنك، والله معناته ما شاء الله عندكم بيت، هذه عملية سهلة يا إخواني. قد يقول قائل لا أنت تستكثر يعني ما تدري ما في البيوت، نعم صح، أنا أقول إذا كان هذا البيت هذه الأسرة كاملة بأبنائها وبناتها والأم والأب كلهم لن يستطيعوا أن يجمعوا قيمة كيلو ونصف من الطعام، إطعام مسكين في كل ليلة عن الأب ومسكين عن الأم لا يستطيعوا إطلاقا والله حسيبهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقول إني أقول لولدي والله لا أضربك والله لا أضربك، ثم تقول لا تقولي مرة ثانية هذا الكلام، وهذا من لغو اليمين. تقول أنا أريد ألبس بنطال، ما شاء الله تشتري بنطال ولا تشتري لأبوك كيلو ونص من الطعام علشان يفطر، وتعارفه أنه لا يشف ولا يصف. إخواني لا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن هم أنتم بتقلدوهم؟ يعني إذا ضعف إيمان المسلم قلد غيره، لكن إذا كان عنده إيمان قوي اعتز بذاته شكلا ومضمونا ظاهرا وباطنا. جمال من فرنسا يقول ما رأيك بالمس؟ وشوف يا أخي الكريم، الأمراض النفسية على قسمين، يعني حتى ما يحصل من ظواهر ودلائل عدم، يعني الإغماء أو الحركة أو التشنج، لها سببان، إما سبب عضوي وإما سبب مس، فليس كله من المس. فنحن نريد أن نتحرى أولا عن طريق متخصص في أمراض الدماغ الأعصاب، يسمى بالأعصاب، يعني تذهب إلى متخصص في المخ والأعصاب لكي يدرس حالتك ويقرر ما عنده. فإن وجدوا فيك خللا في يعني جسميا، خلل في المخ أو الأعصاب، فلتعالج. فإذا لم يجدوا فهو مس، والمس علاجه أن ترقي نفسك أو يرقيك غيرك، والرقية جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في واحد من أسفاره، مرة في أسفاره، فجاءت امرأة إليه بغلام لها، قالت يا رسول الله إن هذا يصيبه المس، وإنه لا يأتيه المس إلا أثناء طعامنا فيفسد علينا أكلنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسك هذا الغلام بمجامع ثوبه ثم قال في ظهره هكذا، قال له اخرج يا عدو الله، ضرب ظهره وقال اخرج يا عدو الله فإني رسول الله. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، فلما عاد وجد المرأة وهي واقفة ومعها خروفين، قالت هذه هدية لك يا رسول الله، لأني أبشرك أن ابني قد برئ والحمد لله. طب محمد بن قطر، تفضل. حمد تفضل يا حمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك بالله.
أحبك الله حبيبنا حمد، تفضل.
بس بغيت نصيحة وسؤال.
نصيحة
وسؤال.
نصيحة عن
أنا ما أدري، أنا التزمت على أواخر الثانوية والحمد لله تخرجت.
أيوة.
وقدمت عدة كليات إسلامية.
أيوة.
الحمد لله أحد الكليات قبلتني.
الحمد لله.
بس تنصحني كيف شلون أرتب دراستي مع وش الكتب اللي أراجعها دينية؟
ما شاء الله ما شاء الله، وفقك الله.
السؤال الثاني.
أي.
بعض مرات ألقي كلمة في المسجد وأنسى نقطة أو نقطتين، أو أطوف ربع القصة، حدث في القصة شيء أنساها ولا أقولها في المسجد، أنساها إذا ألقيت الكلمة. بس هذا سؤالي.
شكرا يا حمد، والله سؤالك الثاني ما فهمته. طيب أحبابي، فاصل ثم أعود إليكم، بارك الله فيكم. أحبابي، أم محمد لا زالت معنا؟
السلام عليكم.
اتفضل يا أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. كان ولدي معطاني مبلغ من المال.
أيوة.
وأنا حلفت على أنه ما أخذه. هل الراتب بعد خلاص ما أخذه ولا أخذ الراتب؟
طيب أبشري إن شاء الله تسمع الإجابة.
أشكر.
الله يبارك فيك. طيب بسم الله. أخونا عبد الحسيب يقول بأن الطبيبة قالت لزوجتي لا بد أن تفطر لأنه ليس عندها إلا كلية واحدة، لأن هذه لا تستطيع أن تصوم. نقول هذه كأنها من فصيلة ما نسميه أصحاب الأمراض المزمنة، يعني مسكنة ليس معها إلا كلية واحدة، فهي محتاجة أن تشرب ماء باستمرار، لأن كلية واحدة هي الوحيدة التي تنظف جسمها مما فيه من السموم وتسحب هذه المادة البولية لإخراجها. فالشاهد يا أحبابي، إذا كانت المرأة قد وصلت إلى هذا الحال، هذه ممن يعني تصنف أصحاب الأمراض المزمنة، الذي له الحق في أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. فصاحب المرض المزمن والرجل الكبير نتيجة لكبره وهو لازال مدرك، والمرأة الكبيرة التي وصلت إلى درجة من الكبر لا تستطيع أن تصوم ولكن لا زالت مدركة، هذه الثلاثة الأصناف، هؤلاء نقول لهم افطروا وأطعموا عن كل يوم مسكينة. حتى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قرأ قول الله تعالى: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، يعني وعلى الذين يشق عليهم الصيام إطعام مسكين كل يوم. طيب، يقول لي أخي الحبيب: جمع الشمل في عائلاتنا في الأسر الموجودة في فرنسا. يا إخوتي ويا أحبابي، أحبابي ممن يسمع كلامي، أنا أرجوكم أن تتقاربوا، أطلب منكم أن تتآلفوا، أطلب منكم أن يكون بينكم حالة من الود. استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. اصبروا، وليكن أفضلكم من يبدأ، وليكن أفضلكم من يصبر. أفضلكم هو من يصبر على أخيه، أفضلكم من يصبر على قريبه. إذا سمع كلاما أخذه ورماه في الزبالة وقال: هذه نزغة شيطان، ويستعين بالله، ويستعين بالله عز وجل ويتواصل، تواصلوا. ثم لا تنسوا أنكم بلا شك في غربة، نعم أنتم أصبح عددكم ضخما جدا كبيرا، سواء كنتم من العائلات القادمة من خارج فرنسا واستوطنتم البلد وأصبحتم جزءا منه، أو كنتم من العائلات التي أسلمت في فرنسا، تواصلوا. المسلمون من أعظم أوصافهم المودة والرحمة والتواصل والزيارة، والعائلات ألا تتفكك، وعلينا أن نعلم، وخاصة إذا كان هناك قرابة، عم، خال، قريب، نسيب، رحيم، يعني حتى جار، هذه الرحم، علينا أن نتقي الله. الرحم معلقة بالعرش، تقول: اللهم من وصلني فصله، ومن قطعني فاقطعه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذات مرة: يوم أن خلق الله الخلائق قامت الرحم، فقال الله لها: ما؟ قالت: يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله: أنت الرحم وأنا الرحمن، اشتققت لك اسما من اسمي، من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اللهم سلم سلم. أخي حمد يقول لي: أبشرك أني تقدمت لكلية إسلامية وسوف أطلب العلم. استمر يا حمد، استعن بالله واصبر وثابر واقرأ، وحتى ولو تعبت في بداية الطريق ولكنك ستجد العاقبة حميدة. يقول وفقه الله في السؤال الثاني: كلما ذهبت إلى مسجد ألقي في كلمة أنسى بعض كلمات. معليش، قل كلمة، ولو نسيت كلمة أو نسيت عبارة أو نسيت، غدا سترسخ هذه المعاني في ذهنك، وسوف تتوالى عليك الخواطر، وسوف إن شاء الله تحضر في ذهنك النصوص. بس الآن احفظ احفظ احفظ، اقرأ واحفظ، اقرأ واحفظ. وبعدين ما دمت تقرأ وتحفظ وتتكلم، لأن أركان العلم ثلاثة: أن تقرأ، وأن تستوعب، وأن تعبر، إما كلاما وإما كتابة. فلا علم بلا قراءة، ولا قراءة بلا استيعاب، ولا فائدة من القراءة والاستيعاب بلا تعبير وقول. هذا لا بد منه، واحد يقرأ ثم يفهم ثم يتكلم، وهذا شيء عظيم، وإن شاء الله مستقبل سترى خيرا كثيرا. نعم. طيب أخي عطية من ليبيا، تفضل، ترى الوقت قصير. عطية تفضل يا أخي. آمال من إنجلترا، أنا آسف تعطل، تفضل يا آمال. آمال، ألو، كمال.
السلام عليكم.
إذن كمال،
آسف. السلام عليكم شكرا.
وعليكم السلام يا كمال، تفضل حفظك الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل سل.
عندي زوجة مزوج معها 5 سنوات.
نعم.
عندي أطفال 2 معها.
طيب.
ولكن أتكلم مع عن الصلاة بس تبدأ تصلي.
أيوة.
ولكن لا تسمع.
هل هي موجودة عندك الآن؟
لا، هي ماشية لفرنسا، في فرنسا.
يعني لو كانت عندك كنت كلمتها مباشرة. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. أحبابي بكي أم محمد تقول: ولدي أعطاني فلوس وحلف. هو حلف وهي حلفت، وهذه ما في شك ونوع من الإكرام، لكن في بعض المرات صيغ الإكرام قد يكون فيها شيء من العاطفة، فهو يحلف أن يعطي ويتحلف ما تأخذ. أنا أقول واحد منكم يكفر ويأخذ، يعني أنت خذي الفلوس وكفري عن يمينك، خذي الفلوس وكفري عن يمينك. حتى لو لم يحلفه وأعطاك الفلوس وأنت حلفتي ورأيت أن من المصلحة أن تأخذي هذه الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا، ويقول الهدية تسل السخيمة. أنت لما تعطي واحد هدية كأنك أخرجت ما في قلبه من حقد أو حنق أو غضب أو زعل. إيه نعم، فتهادوا تحابوا، اقبل الهدية وكفري بإطعام 10 مساكين. كمال زوجته يقول: من 5 سنوات وله منها طفلان، ولكنها تصلي مرة وتترك الصلاة مرة. يا كمال لا تيأس، لابد أن تصلي زوجتك، هذه مسألة ما فيها مساومة، أنا أقولها لكم بكل صراحة، الصلاة عمود الدين. يا إخوتي يا أحبابي، دعونا في هذا الشهر المبارك نعاهد ربنا، نعاهد الله على أن لا نترك فرضا من الفروض الواجبة علينا، إننا بذلك نكون قد رسخنا أقدامنا في هذا الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء غدا.